الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، نحييكم في هذا اليوم الثلاثاء 30 لشهر المحرم لعام 1420 هجرة، في هذا الكلام جامع الملك خالد رحمه الله رحمه، وفي هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد في يوم الثلاثاء لكل أسبوع وأنتم على موعد مع محاضرة. موعدنا هذا اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور بالسلام البرجس العبد الكريم، عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام في السعودية الإسلامية، ونشكر له إجابة دعوة مركز الدعوة للإرشاد لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمدينة الرياض، إجابته الدعوة لإقامة هذه المحاضرة بعنوان أحكام الرقية وبيان فواضحها وبيان شأن الراقي والمرقي. ألا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع ومدع المجال لفضيلة الشيخ السلام أن يبين لنا ما يشاء الله له في هذا الموضوع، ونسأل الله لنا ولكم ولجميعنا والعمل الصالح أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، صلى الله على نبينا محمد.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فموضوع محاضرتنا هذه الليلة كما سمعتم وهو موضوع في غاية الأهمية، يحتاجه كل واحد منا، يحتاج أن يعرف أحكامه وأن يعرف ما يحل وما يحرم منه، وذلك لأن الله عز وجل أخبر أنه خلق الإنسان وجعله في كبد، في كبد من الأمراض النفسية ومن الأمراض العضوية وغير ذلك، فلا ملجأ من هذه الأوجاع إلا الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، ثم مداواتها على وفق ما أراده الله عز وجل. فموضوع الرقية وما يتعلق بالراقي والمرقي يحتاج إليه الناس قديما وحديثا، وحاجة الناس إليه في الحديث حاجة ملحة، وذلك لأن أبهة الحياة تغيرت عما مضى، فلا يعرف عصر من العصور مرت عليه حضارة كهذه الحضارة التي نعيشها، ومن ثم تفتحت أعين الناس على مظاهر الحياة الدنيا وزينتها وزخرفها، فتمنى كل واحد أن يحوز قصب السبق في هذا المجال، وما علموا جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راغبة، وأن من كانت الدنيا همه فرق الله شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. أيها الإخوة، الرقية ما هي؟ الرقية هي دعاء يدعى به لإزالة الأمراض والأوجاع التي في جسد الإنسان في باطنه أو في ظاهره، وهي معروفة مشهورة عند الناس. هذه الرقى أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام أمر استحباب وتأكيد، فهو عليه الصلاة والسلام رقى نفسه ورقى غيره، ورقاه جبريل عليه الصلاة والسلام، ورقى الصحابة رضي الله تعالى أنفسهم ورقوا غيره. أما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها فهو واضح في أحاديث كثيرة جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، منها ما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام دخل في بيت أم سلمة فرأى جارية لها بها سفعة، يعني صفرة في وجهها، فقال إن بها النظرة استرقوا لها. والنظرة هي العين، وهي تعبير عربي وموجود الآن بالعامية كثيرة. وكذلك ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين، وفي لفظ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذة. فهذه الأدلة وغيرها كثير يدل دلالة واضحة على أن الشارع الحكيم يدعو إلى تحصن من العين وما شبهها من مسببات الأمراض بالرقى الشرعية. والرقية لها تأثير واضح في المرض، لها تأثير واضح في المرض، وذلك عن طريق الشارع وعن طريق التجربة. فالسم إذا دخل في البدن هل يفتك بالبدن؟ نعم، يفتك به ويقتل صاحبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الرقية من لدغة العقرب وما شابها من ذوات السموم طريقا إلى إبطال مفعول هذا السحر وعدم إفساده للجسم. فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، وفعله بالصحابة، وفعله الصحابة رضي الله تعالى بأنفسهم، وفعلوه بغيرهم. والسحر، السحر يفتك بالأبدان، إما أنه يفسد البدن أو يقتل البدن، ومع هذا جعلت الرقية طريقا لإفساد عمل السحر وإبطال ما يقوم به من تخريب الجسم وتخريب العقل. كل ذلك معروف مشاهد مجرب، وهو قبل ذلك ثابت بالأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الرقى الشرعية إنما تنفع إذا اجتمع فيها أمران: الأمر الأول أن تكون رقى شرعية، أي خالية من الشرك بالله سبحانه وتعالى، خالية من الصلاة التي لا يفهم معناها البشر. والأمر الثاني أن يكون عند المرء يقين بأن هذه الرقية نافعة وناجعة، وأنها بأمر الله عز وجل تزيل الأمراض وتبرئ الأدواء. ولهذا لما ذكر الله عز وجل أن هذا القرآن أنزل شفاء للناس قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالظالم لنفسه لا يزيده هذا القرآن إلا خسارا، خسارة في أمر دينه وفي أمر دنياه، فهو لا ينفع إلا المؤمن حقا. فهذا شروط الانتفاع بالرقية. أما إذا سألت عن كيف تكون هذه الرقية وهل هي شيء صعب كما يتصوره أكثر الناس، فنقول هذه الرقية وردت صفاتها ووردت طرائقها في أحاديث للمصطفى صلى الله عليه وسلم صريحة. قبل أن نبدأ بها نبين أن الأفضل للمسلم والأكمل أن يرقي نفسه هو. لماذا؟ لأمرين. أولا لأن الشارع كره لنا كراهة أن نطلب من الغير أن يرقينا، وجعل طلب الرقية من الغير فيها نقص توكل، ولهذا فإن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يكتوون ولا يسترخون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترخون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، فهذا جانب. الجانب الآخر أن نصحك لنفسك أكثر من نصح غيرك لك، والرقية تبنى على الاعتقاد الجازم بالله سبحانه وتعالى. فإذا رقيت نفسك أنت فأنت أنصح لنفسك من غيرك ممن سيرقيك مهما كان في صلاحه واستطاعته. ولهذا جعل أهل العلم رقية الإنسان لنفسه أفضل وأكمل من جهة الشرع ومن جهة المعنى. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام رقى نفسه ولم يطلب من غيره أن يرقيه. وأما رقية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام فلم تكن بطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت ابتداء من جبريل. ولهذا فرق بينك حينما تطلب من غيرك أن يرقيك وبين أن يعرض غيرك عليك أن يرقيك. فالأول هو الذي فيه نقص توكل، وهو والثاني هو الذي ليس فيه شيء من ذلك. نقرر ذلك مع أننا نقول إن طلب الرقية من الغير ليس محرما، وإنما هو مكروه فحسب. ودليل عدم التحريم أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم طلبوا من غيرهم أن يرقيه، كما ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن غيره من الصحابة. إذن فالأكمل لك أن ترقي نفسك وألا تبحث عن غيرك ليرقيك. فإذا اقتنعت بذلك فاعلم أنه ليس من شروط الرقية أن تكون عالما أو أن تكون صالحا في أعلى درجات الصلاح، لا. الرقية عليك أن تكون خالية من الشرك، وأن يكون اعتقادك بالله عز وجل جازما أن هذه الرؤية سوف تؤثر في هذا المرض، لأن الذي خلق المرض هو الله سبحانه وتعالى، ولأن الله عز وجل أخبر أن هذه الرقى وأن هذا القرآن هو شفاء من هذه الأمراض. فإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى الذهاب إلى الرقاة، ولا إلى السعي وراء، ولا إلى الازدحام عند أبوابك. هذا جانب. الجانب الآخر وهو ما سبق أن أشرنا إليه عن طريق السؤال كيف الرقية. الرقية يسيرة سهلة، آيات من القرآن الكريم تقرأها على حسب قدرتك ووسعك، أدعية جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأها، أدعية عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقرأها، أدعية خالية من الشرك بالله عز وجل، أي أدعية مبنية على التوحيد، موجهة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فإذا قرأتها فلك أن تفعل بها أمورا. الأمر الأول أنك بعد أن تقرأها أو في أثناء قراءتها أو قبل أن تشرع في قراءتها تنفذ على نفسك أو تدخل على نفسك، فهذا طريق من الطرق التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا سبق في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى أحد من أهل بيته نفث عليهم بالمعوذات. والنفث هو نفث يسير يخرج معه ريق يسير، وقيل في اللغة أنه لا يخرج معه ريق. فهذا طريق من طرق الرقية. الطريق الثاني أن يكون هناك سفل، بمعنى أن يكون هناك بزاق، فذلك مما يكون مؤثرا في عمل الرقية. ولهذا فإن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لما لدغ سيد الحي من أهل الجاهلية فقرأ عليه، قال الراوي فأخذ يبصق ويقرأ الحمد لله رب العالمين. فدل ذلك على أن البصاق طريق آخر من طرق إيصال أثر الرقية إلى موضع الداء. طريق آخر ألا تستخدم لا نفسا ولا بصاقا، وإنما تقرأ بنية التأثير في هذا المرض وفي هذا الداء، وذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يرقي إذا عاد مريضا فيقول أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، أخرجه البخاري في صحيح. وكان أنس رضي الله تعالى عنه يعمل هذه الطريقة، وهذه الطريقة طريقة جيدة.